الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف. قال: روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى. رواه النسائي وابن السنة، ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ. الحديث اللي قبل: باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. قال: روينا في كتاب ابن السنة عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس. فإذا في هذا الحديث فيه أنه رجل جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. وفي الحديث: باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. قال عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين. الحديث هذا والحديث السابق وجه الشبه بينهما أن في كليهما كان في صلاة، يعني هو عم بيصلي دخل عليه سمع مصلي آخر، هذا جاء والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وهذا هو اللي اتكلم. في الحديث اللي قبل كان بيصلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قريب منه فسمع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الإشارة هل أنه كان ينصت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم دخل عليه السمع، وفيه أنه من دخل عليه شيء من أمور الدنيا، يعني كان عم بصلي سمع الأخبار فترك التوجه من الصلاة إلى الأخبار هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته، وفي هذا إذا انتفع من جنس العبادة هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته، إذا انتفع من جنس العبادة لا تبطل صلاته. أما إذا دخل عليه السمع قهرا وهو لم يستجب له في قلبه فهذا لا شيء عليه، أما إذا دخل عليه السمع كأنه قاعد بسمع حدث وترك التركيز على الصلاة وصار في قلبه توجه للاستجابة إلى الحدث فهذا إذا استجاب وتمادى حتى أنه ما عرف ما هو فيه أو غاب عنه ما هو فيه بطل صلاته، لأن السهو في أنه تكون من غير سبب فهذا لا شيء فيه ترتب عليه سجود السهو، أما السهو في استجابة لسبب وهذا السبب لا يتعلق فيه عبادة فهو يبطل الصلاة. تجيب معه تمشي معه، يعني تجد على نفسك الأدلة واللوائح وانت في الصلاة بتوقف أو بتنقطع عن القراءة أو بتنقطع عن شيء وبتلاقي حالك إيش قاعد بتستمع فهذا يبطل الصلاة، ما فيها كلام شيء يبطل الصلاة من غير كلام ولا عمل، هذا الإنسان انقطع على العبادة وقاعد يستمع لاثنين قاعدين بيحكوا بطل الصلاة، وهو في عبادة دخل عليه السمع قهرا ولم يستجب له لا تبطل صلاته، دخلت عليه منفعة مثل هذا لا تبطل صلاته لأن الذي دخل عليه هو من جنس العبادة. قال ورواه البخاري في تاريخه، فإذا لما قال رواه البخاري في تاريخه فإذا تاريخ غير الصحيح، لو قال رواه البخاري يحمل على الصحيح. المتن: هذا المصلي دخل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي
فقال حين وصل إلى الصف، فيه إشارة أن الكلام اللي قالوا قبل ما يدخل في الصلاة، قال اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم آنفا، أي قبل قليل، قال أنا يا رسول الله. هو طلب أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي عباد الصالحين. قال إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى. في هذا يعقر جوادك أي جواد منه، يعني هو دخل للجهاد بسلاحه وبجواده، هذه الأشياء كانت معروفة في ذلك الوقت، يعني قدم نفسه وقدم ماله، وهذه أعلى مراتب الاستشهاد في الجهاد، لأن الاستشهاد الشهيد شهيد، ولكن في شهيد جاي وجاي سلاحه ملكه، يعني هو شاريه ولباسه ملكه أو إلى ما سوى ذلك، وشهيد جاء واستشهد ولكن سلاحه ليس بملكه، ولا كل ما هو يمتلك من اللباس ومن ما سوى ذلك هو ملك له، يعني بمعنى آخر بعرف اليوم يسمى عهدة، والعهدة لا يمتلكها الإنسان إنما ينتفع بها، ينتفع بها كأن يستعملها ثم قد تؤخذ منه أو قد يعيدها أو قد تغير تبدل إلى ما هو أفضل إذا كان هو يستحق، أو قد لا تبدل ولكن لا يوجد غير هذه العهدة. وهذا غالبا يكون مع المرتزق، لأن عندنا مجاهد مرتزق وعندنا مجاهد غير مرتزق. فكلمة المرتزق اليوم لها مفهوم خاطئ. المرتزق هو الذي يأخذ مقابل، هذا يقال له مرتزق. الغير مرتزق هو الذي يقال له متطوع، اليوم يقال له متطوع، وهو كان حال غالب الصوفية. ولكن كمان المتطوع من المتطوعين مراتب، هناك من يتطوع بنفسه ويأخذ أدوات القتال من الحاكم، وهناك من يتطوع بنفسه وبماله وبكل شيء، بكل ما يملك. هؤلاء اثنين استشهدوا واثنين نيتهم صالحة، ولكن هذا عنده هذه الامتيازات والآخر لا يوجد عنده تلك الامتيازات، فهو يفوقه بتلك الامتيازات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى عظم مرتبة الشهادة بعد تحصيل الضروريات، لأن قلنا إحنا أفضل الأعمال الصلاة، ومن ثم هناك أعمال أخرى هي تأتي بعد الصلاة، ومن أفضل هذه الأعمال هو الجهاد في سبيل الله. وكان قد مر معنا في الدروس السابقة المفاضلة بين الذاكر والمجاهد. فذنوني يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله، واضح الاستشهاد في سبيل الله أي بمعنى في قتال العدو، وما سوى ذلك تبقى المسائل فيها شبهة. مثلا عندما إنسان يقتل يسأل دائما من القاتل، يقول الذي قتلك فلان، يقول الحمد لله أن الذي قتلني ليس له نصيب في الإسلام، هذا ظاهر معنى الحديث. ولكن فيه أيضا جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا إيش عمل سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم؟ بصلي، وهذا دخل قال دعاء لم يسمعه قبل من النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن انتهى قال من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، فأجابوا، ما قالوا هذه بدعة، وما قال له كيف بتجتهد في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم، إنما وافقه على ما هو فيه من خير، فأصبحت تلك سنة تقريرية. فإذا هذا أتى بشيء لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قاله في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك القول، وإقرار النبي له صلى الله عليه وآله وسلم يصبح اسمه سنة تقريرية. طبعا هذا الحديث هو حديث حسن على ما قيل فيه، إحنا نختصر المسألة، وقد جاء نحو ذلك في غير هذا المحل. وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد والطبراني بسند حسن، ولفظه نحو حديث عمر، وفي آخره فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هذا العالي الصوت؟ إذن هذه فيه زيادة، أنه كان صوته إيش يعني، الناس كلها سمعته تقريبا. فقالوا: هو ذا. فقال: لقد رأيت كلامه يصعد في السماء حتى فتح له باب يدخل فيه. وعن وائل بن حجر أخرجه مسدد في مسنده والطبراني. مسدد هذا مسند مخطوط من علماء العراق، قال له مسدد ابن مسرهد، هو من علماء المالكية. والطبراني نحو حديث ابن عمر، لكن قال في آخره: فقال: من صاحب الكلمات؟ فقال الرجل: أنا، وما أردت إلا خيرا. قال: رأيت أبواب السماء قد فتحت، فما تناهت دون العرش. ويؤيده مشروعية هذا الذكر في دعاء الافتتاح حديث عائشة. فهذه الأحاديث كثيرة تدل على أن هذا الصحابي فعل هذا الفعل في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن قال: إذا سعيت إلى هذه المرتبة بعد أن تأتي على الضروريات وتقوم بما هو مطلوب، لابد لك من هذا، أن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. ما معروف عنا أن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه لما يراه، لما فيه من صبر على الجزع، ما نسهل، فيغفر له بأول قطرة من دمه إذا قلنا على معنى الحقيقة، والباقي هو لرفع الدرجات. وإذا كان مقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى المال والنفس، فهذا من أعلى المراتب، لأن الآيات التي تتكلم على الجود بالنفس وبالمال كثيرة جدا، والأحاديث كثيرة جدا، فهي من قبيل المتواتر، لأنهما أعز ما يمتلك الإنسان، باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة، أقدر عند إرادته. روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى 10، وهلليه 10، واحمديه 10، وكبريه 10، واستغفريه 10، فإنك إذا سبحت قال: هذا لي، وإذا هللت قال: هذا لي، وإذا حمدت قال: هذا لي، وإذا كبرت قال: هذا لي، وإذا استغفرت قال: قد فعلت، أي أعطيتك ما طلبت. من أسباب استجابة الدعاء الابتداء بتعظيم المولى سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه، ثم ما لم يكن فيه دليل التخصيص يعمم، ثم بعد ذلك يخصص. في المغرب مثلا نقول: اللهم أجرني، بعدين أجرنا، هذا خرج بدليل آخر، بدأ بالتخصيص بعدين بالتعميم. طبعا هذا الحديث فيه كثير من الكلام. أم رافع هذه كانت خادمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي قامت بغسل السيدة فاطمة مع سيدنا علي عليه السلام، وكذلك كانت قابلة، يعني هي التي قامت بتطبيب السيدة فاطمة عند إنجابها للحسن والحسين. وهناك أم رافع أخرى، هذه أم رافع اللي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا أبو رافع بضربها. فإذا هذا الحديث بعض العلماء استدلوا فيه على أنه هذا الكلام يقال قبل الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فسبحي وقولي وكذا وإلى آخره. إحنا لما منقوم للصلاة نعملش هذا كله، إحنا هذا الكلام ما بنعمله كله، على طول بندخل في الصلاة ونبدأ بدعاء الاستفتاح، وأحيانا الإنسان لما يطول بيجيب دعاء أو دعائين من أدعية الاستفتاح التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يدعو، هذا معروف: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. والبعض يدعو بحديث: قل إن صلاتي ومحياي ونسكي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ثم يتعوذ، ثم يشرع في الفاتحة، وهذا كله من الفضائل. فالبعض من العلماء مشوا على أنه كمان يقال هذا، وبعض من العلماء قالوا أنه هذا إذا قمت أي أردت وانتهيت، هذا يطلق ويراد به، أي إذا انتهيت من الصلاة قولي هذا، وهذا نفعله بعد الصلاة إحنا نفعله، مش بنفعل إحنا، مش بنسبح ومنهلل وبنحمد الله بعد الصلاة، مش بنعمل هذا. وبعض العلماء وهم الذين حملوا المطلق على المقيد والمجمل على المبين ونظروا وتمعنوا في الحديث فهموه وهو الأقرب للصواب، فهموه على أن إذا قمت في الليل يعني لصلاة الليل، فلصلاة الليل مش إحنا ننظر في الأحاديث التي مرت معنا أنه كان ينظر في السماء ويقول سبحان ملكوت وجبروت السماوات والأرض، كان يقول أشياء أخرى تتعلق في الليل وفي ما يتعلق في الليل، مش كان يقول هذا الكلام. فهذا الحديث اللي نظروا في حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد والخاص على نظروا قالوا هذا يحمل على إذا قمت من الليل قبل أن تشرع في الصلاة وقبل أن تبدأ في الصلاة فسبح وهلل واحمد وكبر ثم استغفر. والاستغفار في تلك الأوقات اللي هو الثلث الأخير من الليل هو أقرب للقبول، لأن غالب الناس إلا من هو مثلك غالب الناس نيام، وعندنا أحاديث التحريض على قيام الليل وأقله ركعتين كثيرة جدا. بعض الناس بيصلوا ركعتين وبعد بيستغفر وبيهلل وبيكثر من هذه الأشياء ويقرأ القرآن، وإذا وجد نشاط تلاقيه بيصلي أخرى أو بيرجع بينام، فهذا كله واسع. فإذن إذا قلنا قبل الصلاة المراد فيه أي قرب الصلاة، فالإنسان لما يقوم بسبح وبهلل وكذا وإلى آخره بهذه التسبيح وهذه التهليل، وهناك تسبيح أخرى وتهليل أخرى قبل أن يشرع في الصلاة طبعا إذا معه وقت، أفضل من الذي يشرع في الصلاة مباشرة. وإذا كان الوقت لا يتسع للتسبيح والتهليل ويتسع للصلاة فالصلاة أفضل. فإذن هذه المسائل الثلاثة أنه قبل الصلاة وبعد الصلاة كله العلماء قالوه، واللي نقلوا ابن علان من علماء الشافعية يعني في الفتحات الربانية قالوا الأقرب إلى الصواب أنه يحمل على صلاة الليل، لأن قولك هذا وقولك غيره وقولك كذا في الصلوات العادية مما هو ليتداول، يعني أنتم كنتم تسمعون قبل فمحمول على صلاة الليل. والقرب هو كل ما قرب من الشيء يعني كل آت قريب، يعني أي قرب الصلاة أي، والقرب هذا متفاوت من شخص لشخص، عشان الإنسان يرى القرب بربع ساعة، الإنسان يرى القرب بنص ساعة حسب الحالة التي يكون هو عليها عند الشروع في هذه العبادة. فهناك مثلا منا من يكون كلامه بطيء جدا وفعله بطيء جدا، إن كان في القراءة أو في الفعل أو في هذا إلى آخره. اثنين، واحد يقول أنا قلت هذا الدعاء صليت ركعتين يعني 10 دقائق، واحد يقول له أنا نص ساعة، واحد يقول له أنا ساعة، فهذا متفاوت من شخص إلى شخص وهو واسع ولا يضيق. طبعا التسبيح سبح الله أي نزهيه، هلليه أي عظميه، واحمديه، الحمد هو أن الله سبحانه وتعالى يحمد بكل أنواع المحامد، وكبريه أي الله أكبر من كل كبير، ليس بمعنى الجرم وليس بمعنى المساحة إنما تعظيما. واستغفريه 10، طبعا 10 العدد لا يفيد الحصر، قلنا حسب الأقل والأعلى، في هناك من يسبح ويحمد ويهلل أكثر من 10، أما لم يأتي بأقل من 10، عندنا جاء ب33 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي الأخيرة الله أكبر بتصير 34. وجاء غيره سئل سيدنا علي عن هذا التسبيح قال لم أتركه يوما، قالوا له ولا في صفين، قال ولا في صفين، يعني قال يقوله وهو راكب وهو ماشي وهو إلى ما سوى ذلك، لما فيه من تنزيه الله وتعظيمه وإفراده بالوحدانية وأن الله سبحانه وتعالى يستحق كل المحامد. فالحمد هو ليس بمقابل، إنما الذي بمقابل يقال له شكر. ثم في الحديث هذا لي هذا لي أي هذا كله لتعظيمه. ثم وإذا استغفرت قال قد فعلت، بمعنى الوعد، الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء على هذا المعنى إن كان عاجل أو آجل. باب الدعاء عند الإقامة. وروى الإمام الشافعي بإسناده في الأم حديثا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قبل ورقة اشمر معنا، قال اثنتان لا تردان، أو قال ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا أو في رواية يلحم، هذا مر قليل عند النداء. فإذا هنا اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، ما في النداء، وإقامة الصلاة ونزول الغيث. هنا التقى مع السابق في التقاء الجيوش عند الالتحام يعني، وهنا زاد نزول الغيث وزاد عند إقامة الصلاة. هناك أشياء كثيرة يطلب عندها الدعاء وبإذن الله تكون الإجابة. وروى الإمام الشافعي بإسناده في الأم، الأم غالب اللي فيه مراسيل. والنووي لما عقد هذا الباب، لأن قد يجي أحدهم اليوم يقول لك هذا أقل من ضعيف، فيه في وجه فيه انقطاع وفي وجه فيه إعضال، فالحديث فيه كلام يعني عند النقاد. إنما النووي لما عقد هذا الباب قال أودعت فيه أحاديث لأجل العمل بها، إن كان في الفرائض فوضع أحاديث تتناسب مع الفرائض، إن كان المسألة في العقائد وضع أحاديث تتناسب مع العقائد، وإن كان في الفضائل فقد وضع أحاديث تتناسب مع الفضائل، وهذا واحد منها. ومر معنا كثير. والمرسل هو المرسل الذي يسقط منه الصحابي، يعني يرويه تابعي كبير عن سيدنا ومولانا رسول الله. مثال نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يسقط الصحابي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قال رسول الله، ما يقول أنبأنا أو حدثنا، لأن حدثنا فيه السماع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسمعه أصلا. أما يقول هو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الحديث المرسل، المرسل منه الصحابي سقط. فإذا الراوي يسقط الصحابي الذي يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا مولانا الشافعي متى توفي؟ 2004. بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفازة. بإسناده في الأم حديثا مرسلا. الشاهد في الكلام اللي أنا بدي أركز عليه هذا لإلنا، لأن هذا اللي بواجهنا اليوم، أنه بقول لك هم رجال وإحنا رجال، بقول لك الشافعي مشو بخطئ وبصيب، طبعا أنت إيش بدك تقول له؟ نعم، أقول لك هذا الأولى اتباع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة البسيطة أن الأمة شهدت لهؤلاء بعد الاستقراء والتتبع بالعدالة، فكون شهدت لهم الأمة بالعدالة وتتبعت أقوالهم، فأقوالهم فيما هم اختلفوا فيه مثل الشافعي مع مالك مع أبي حنيفة مع السفيانان مع الأوزاعي، فيما هؤلاء اختلفوا فيه فلك أن تأخذ وتبين قول هذا وقول هذا إن كنت أهلا لذلك. أما إن لم تكن أهلا لذلك أنت ما زلت تحت الجرح والتعديل، فلابد أن يتوقف الأمر فيك حتى نشوفك على إيش بدك تموت بالأول. وهذا لا يقول به قائل اليوم، هؤلاء تجاوزوا مسألة الجرح وتجاوزوا كل هذه المراحل، وشهدت لهم الأمة بالفهم والفقه والعدالة وما سوى ذلك، فأصبحوا كونهم عدول فتؤخذ أقوالهم ولو كانت مجردة، لا تحتاج إلى رفع ولا تحتاج إلى تحديث. وهذا الذي ذكروه في كل كتب الفتوى، أي المفتي لا يحتاج إلى بيان الدليل. اليوم بأخذ الدليل وبروح ضد المفتي. طبعا نتكلم عن المفتي اللي توفرت فيه الشروط وفق المذهب. لو قرأت كل كتب الفتوى القديمة تجد حكم وخلاص، لا تجد تعليل ولا تجد إلا في بعض الأمهات الفتاوي الكبار، تأتي مثلا فتاوي النووي كلها تجد الإجابة فقط. هذا مبني على ماذا؟ مبني على كونه أنه هذا عدل وأقر له الأقران بالعدالة. فإذا قوله يؤخذ والمفتي لا يحتاج إلى بيان الدليل، وهذا ذكروه في صفات المفتي والمستفتي. والمفتي لا يحتاج إلى دليل، إلا يحتاج إلى دليل لمن هو مثله. إذا اثنين متساوين في العلم بطلب منه الثاني كيف بنيت الحكم هذا، فهمني يعني العلة الخفية اللي خفيت علي، فبيبين له. وبهذا العلم يدارس، وبهذا بتم تطوير العلم ويتم رفعه. فإذا هذا حديث مرسل، أي ذكروه في مراسيل الشافعي. قال الحافظ وورد في ذلك عدة أحاديث. هذا أول شيء سكر الباب على أقول لك مرسل وما مرسل، سكر عليه الباب. هاي أول واحدة. طبعا قالوا هذا في نتائج الأفكار، منها حديث أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن. عزادون قال عند التقاء الصفين، الجيوش، الالتحام، اللجم، كل تنويع في الاستدلال في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. فإذن هذه فيها زيادة إيش؟ كعبة، زيدوا عنكم. فإذن هناك قال في الحديث الثالث الأول الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا، وسيدنا الشافعي قال ونزول الغيث وإقامة الصلاة. فإذن عند النداء، النداء أعم من أنه يكون أذان أو إقامة. فإذن يحمل النداء هون من هذا الحديث فهمناه على الأعم، ولكن كيف نفهم كم مرة وإحنا بنقول أنه الحكم لا يؤخذ من دليل، فلا يجي واحد يحمل لي عند النداء بس عند الآذان، وإن كانت الإقامة أيضا تطلق ويراد بها نداء، ولكن نداء لإشعار المصلين الذين داخل المسجد أن الصلاة قامت، هذاك نداء لإشعار دخول الوقت، وهذاك النداء لإشعار دخول الوقت يهرب منه الشيطان، يفر منه إذا توفرت في المنادي الحد الأدنى من الشروط الشرعية، ليس كل نداء، وهذا السبب بنادوا والشياطين بتزيد. هذا حديث غريب أخرجه البيهقي في المعرفة وأشار إليه في السنن. فإذا البيهقي عنده المعرفة وعنده السنن، وهم هذان الكتابان من أوسع كتبه. طبعا مش عم نختلفين إحنا على أنه الحديث كمان هذا ضعيف، إحنا عم نتكلم على إيش؟ على الفضائل. هذا ضعيف وذاك ضعيف، هاي كلها شواهد ومتابعات وإلى آخره، كلها ترتقي بالحديث. هذول علماء. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفتح أبواب السماء لخمس، فذكر نحوه، لكن الأذان بدل الإقامة. إحنا هلا بعدنا عم نقول المقصود بالنداء الأعم تدخل فيه الإقامة، مش قلنا في الأحاديث لسه قريب قلنا اللي سمع انقاد إلى المؤذن بالمثلية والزيادة، أذن المؤذن أنت إيش قلت؟ قلت أنت مثلا هو قال حي على الصلاة، أنت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قلتش حي على الصلاة. زميلك قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مين اللي له أجر أكثر؟ اللي زاد بالأول في الاتباع، يعني الانقياد للسنن كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو قال حي على الفلاح، حي على الفلاح، انت قلت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هو رجع قال حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللهم اجعلنا من المفلحين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم، لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. واضح الكلام. بعدين كمل، بعدين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين واحد قعد يذكر قال لك انا تعلمت انه بدي اضل في الحالة هذه لتقام الصلاة، والتاني مسك الكتاب وقعد يدارس مع زميله ونوى بالمدارسة الذكر، يعني استحضر عند المذاكرة مع زميله استحضر الذكر بين الاذان والاقامة، ولو ما استحضر له اجر على المذاكرة، بس لما استحضر الذكر بين الاذان والاقامة صار له الاجر مضاعف لاجل استحضار هذا النوع من الذكر بين الاذان والاقامة. هو بس قاعد يدرسه قال ايش قاله، ايش كتبت انت، وايش انا ما كتبتش، من غير استحضار للنية، لما الثاني ادخل النية المذاكرة من قبيل انه الذكر العلم مش الذكر التسبيح والتهليل، وهو مقر للثاني بين الاذان والاقامة، فهذا يؤجر عليه كعلم نوع من الذكر بين الآذان والإقامة. وهو فيه صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ذكر ولا مذكر وعلم. قال سيدنا علي عليه السلام قال انظر هذه ما قال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، هذا كله ثم أقيمت الصلاة ثم دعا. شو يقول عند الإقامة؟ كمان نقول كما يقول المؤذن الذي أقام، وبعدين نقول أقامها الله وأدامها الله، مش هذا دعاء؟ عند ذلك لو قلت شيء من الدعاء قبل أن يقول الله أكبر، والإمام كمان مش يعني بغافل الكل، بقول لك أنا يلا بدي أغفل إنه يعني أعطاهن المدى، استووا استقيموا، ذكر أشياء حتى الناس تتهيأ إنه بدء الشروع، وهم طبعا يعرفون هذا الإمام أو لا يعرفون، إن كان يعرفوه بدهم يعمل حسابه إنه ما يتجاوزوه منشان ما يخالف، يعني يدرك الفضيلة ويخالف الواجب اللي هو إيش؟ اتباع. جعل الإمام ليؤتم به، ما بال أحدكم إذا خالف إمامه مسخ الله رأسه رأس حمار؟ هل يمسك في الدنيا أم يؤتى في الآخرة فيه هذه السمة حتى يستشفع به إمامه؟ يحتمل، لأن عندنا المسخ الكلي إحنا في قدوم سيدنا ومولانا رفع، المسخ الجزئي فيه خلاف، والصواب أنه لم يرفع. وبني إسرائيل الذين مسخوا قردة وخنازير لم يبق من ذريتهم شيء، يعني لم يتناسلوا حتى انقرضوا على تلك الحالة. فإذا لما نقول النداء أعم من الأذان أو الإقامة، تفتح أبواب السماء لخمس فذكر نحوه، لكن الأذان بدل الإقامة، فإذا الإقامة هي تابعة للأذان. عندما نقول النداء أعم من أن يكون أذان أو إقامة، افهموا هذا، الله يرحمنا ويرحمكم. ولم يذكر رؤية الكعبة، فإذا ذكر خمسة وذكر بدل الأذان الإقامة، إيش هم الخمسة؟ خمسة: التقاء الجيوش، نزول الغيث، الأذان، ولقراءة القرآن، ولدعوة المظلوم. مش بس في هذه الأماكن، في أماكن أخرى كثيرة. قراءة القرآن، بعد قراءة القرآن، بعد الدرس، بعد الصدقة، عند الخوف، عند المرض، عند قيادة الأعمى وانت ماسكه، عند زيارة القبور، فإذا كثير، وعند قبره صلى الله عليه وسلم، وعند قبور الصالحين. مش عندنا قبر النذور، ذكروا البغدادي في تاريخ بغداد، وفي الأماكن المباركة، الأماكن اللي كان فيها سيدنا عيسى، واللي كان فيها سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطور سيناء، إلى ما سوى ذلك كثير. كذلك سنده ضعيف أيضا، من شان تعرفه بس يعني شوفها هذا واللي قبله. فإذا صار فات المشهور هذا، كل هذه أحاديث ضعاف جاءت من عدة طرق مختلفة تفيد استجابة الدعاء. وعندنا حديث سيدنا أنس، هذا كله سيدنا ابن حجر، بس من شان يعني غيبكم عن حديث سيدنا الشافعي، عشان لما يجيب الكويات تكون رافع الإيدين، يعني ما عادش تقول أيوة. ومن الأخبار الواردة في الإقامة حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. حديث حسن، أخرجه البيهقي والحاكم في الكنى والدارقطني في الإفراد، ورجاله رجال الصحيح إلا سهل بن زياد، أي الراوي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه. وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات. ومنها حديث آخر لسيدنا أنس أيضا قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان عند الأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، فإذا كان عند الإقامة فإنه لا ترد دعوة. هاي جمع لك من الأذان والإقامة. حديث غريب، خرجه المعمري في اليوم الليلة والترمذي إلى آخره. والمراد بالدعاء الإجابة لكونها ملزومة، يعني من ألزم نفسه الدعاء الله وعده بملزوم الدعاء وهو الاستجابة، لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وما عاد تعرض ابن حجر لحديث الشافعي اللي هو أصله من مراسيل الشافعي. على كل هذا ليس مرسل بمفهوم، يعني قد يرويه الشافعي لتابعي ثم يكون من التابعي الآخر إسقاط، ولم يذكره ابن حجر رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال الحافظ بعد ما خدم الكلام أنه الحديث يعني لا يصل إلى درجة الإرسال، ولكن الشواهد التي أتى بها قطعت بأن الحديث موجود وله أصل يستشهد به. فقال الحافظ: والحديث مقطوع. ليه؟ لأن الحديث المقطوع هو الذي ينتهي عند التابعي، إنما هو وصل به من طرق أخرى جيء به عن مكحول، ومكحول كمان تابعي، مكحول من علماء أهل الشام معروف مكحول. أمانة العلم، قال ابن حجر: هو مقطوع جيد له حكم المرسل. شوف وين احنا بنقول موقوف له حكم الرفع، قال مقطوع له حكم المرسل. منين قال هذا الكلام؟ من الشواهد والمتابعات التي جيء به، وما لتابع هو المقطوع، هيك يقول البيقوني في منظومته. فإذا سموه حديث مقطوع، حديث مرسل، حديث موقوف، حديث مرفوع، إلى كل ما سوى ذلك. فلما بتيجي المعاصرين بتقول له رواه تابعي، يقول لك هذا ليس بحديث. وعلماء الاصطلاح ايش سموا الحديث الذي يرويه التابعي؟ سموه حديث مقطوع. فاذا ايش اسمه؟ حديث. هم يقولوا ليس بحديث، هو قول فلان، وبيستدلوا لك، يقول لك انا اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانت تقول لي قال فلان، عشان يوهمك. وأهل الاصطلاح اتفقوا على أنه التسمية بالمقطوع، وسموا أيضا بقول لك ما سموه الكذب، وسموه حديث أي حديث الكذابين، مش حديث للاستشهاد. في فرق بين الحديث الذي جعل للاستشهاد ومنه المقطوع ومنه المرسل ومنه الموقوف ومنه المرفوع، حديث المنقطع والحديث المعضل هذه سبب لضعف الحديث لا يلزم منها ضعف الحديث، وهناك فرق بين سبب لضعف الحديث ولا يلزم منها ضعف الحديث. وعلى هذا المعنى غالب كتب الفقه ملأ بالهذا، بل حديث الكالئ بالكالئ ربا هو حديث معضل، المعضل هو من أعضل صاحبه في الوصول إلى الحقيقة. إذن هذا حديث سيدنا ومولانا الشافعي رحمه الله. وعندنا للأماكن التي يستجاب فيها الدعاء لم يذكرها، تجد ذكرها في مكان آخر، أما أنا أتكلم فيما هو أمامي، عند الميزاب، ميزاب الكعبة، وفي حجر إسماعيل، هو حجر إسماعيل يسمى الميزاب، وعند الملتزم، الملتزم اللي هو باب الكعبة، وعند الحجر الأسعد، وخلف مقام سيدنا إبراهيم، في كثير يعني كثير غير هذه الأشياء يستجاب فيها الدعاء. وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث، سيدنا ومولانا الشافعي حفظ عن غير واحد أي من الأئمة ومن الحفاظ ومن النقاد، هو اللي مشي ابن حجر أخذ كلمة الشافعي وقعد يدور وجاب لنا هذا اللي أنا ذكرت لكم البعض منه. وحفظت عن غير واحد أي من أشياخه من الذين تلقى عنهم العلم ونقلوا له ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا الرحمات كثيرة وواسعة، ولكن هناك فرق بين الذي يتنبه وبين الذي يغلق عليه المحاجر ولا يريد أن يرى إلا بعين واحدة، أو لا يريد أن يرى إلا ما هو عنده. الله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والمال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقنعنا بما رزقتنا. اللهم احفظنا وأحبتنا بركنك الذي لا يضام، وحرسنا وأحبتنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا حيثما كنا وحيثما حللنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعط كل واحد من الحاضرين والسامعين سؤله يا أرحم الراحمين. بجاه سيدنا ومولانا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.